الفائدة الثالثة: المشهور من المذهب أنه إذا كان لذا الرحم جهة إرث يدلي بهما اعتبر أقواهما إرثا، فيجعلون العمة بمنزلة الأب لا بمنزلة الجد أو الجدة أو العم كما قيل بذلك. فلو هلك هالك عن عمة وبنت أخ شقيق فالمال للعمة على المذهب لأنها بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وعلى القول الثاني المال بينهما إن قلنا بميراث الإخوة مع الجد، وإلا فللعمة، وعلى القول الثالث للعمة السدس لأنها بمنزلة الجدة، والباقي لبنت الأخ لأنها بمنزلة الأخ، وعلى القول الرابع المال لبنت الأخ لأنها بمنزلته، فتحجب العمة لأنها بمنزلة العم. ويحتمل أن يعتبر أقواهما اتصالا بالمدلي به إذا كان وارثا، فنجعل العمة بمنزلة أبيها الجد لأنها فرعه، كما جعلنا بنت الأخ بمنزلة أبيها الأخ، ونجعل العم لأم بمنزلة أمه الجدة أم الأب لأنه فرعها، فهو أقوى صلة بها من الأب، وهذا الاحتمال من عندي، وبه أقول إن لم يمنع منه إجماع. الفائدة الرابعة: ليس فائدة كون الشخص من جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة أنه يرث ميراث الأب أو الأم أو الولد، لأنه إنما يرث ميراث أول وارث يتصل به ويدلي به، ولكن فائدة ذلك معرفة الحاجب من المحجوب، فإنهما إذا كانا في جهة واحدة حجب الأقرب الأبعد، وإن كان في جهتين فأكثر ألحق كل واحد بمن أدلى به وإن بعد، فلا يسقط الأبعد في جهة بالأقرب في جهة أخرى، فأبو أم الأم يرث ميراث أم الأم لا ميراث الأم، وبنت العم الشقيق ترث ميراث العم لا ميراث الأب، وابن بنت الابن يرث ميراث بنت الابن لا ميراث الابن. التأصيل والتصحيح: التأصيل تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر، والتصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وأصل المسألة أقل عدد تخرج منه سهامها بلا كسر، فإن كان الورثة عصبة نسب فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم بجعل الذكر رأسين والأنثى رأسا واحدا، فلو هلك عن ابنين وابنتين فمسألتهم من ستة، لكل ابن اثنان ولكل ابنة واحد. وإن كان الورثة عصبة ولاء فإن تساووا في الملك فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم، وإن اختلفوا فأصل مسألتهم أقل عدد ينقسم على أنصبائهم من العتيق. فلو هلك عن مولايين لكل واحد منهما نصفه فالمسألة من اثنين لكل واحد واحد، وإن كان لأحدهما ربع فالمسألة من أربعة لذي الربع واحد والباقي لشريكه. وإن كانت في الورثة ذو فرد فأصل مسألتهم أقل عدد يخرج منه فردها أو فروضها بلا كسر، فإن كان الفرد واحدا أو اثنين فأكثر من جنس فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجه، وإن كانت الفروض اثنين فأكثر والجنس مختلف فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجهما. وأصول مسائل ذوي الفروض سبعة على المشهور: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. فالاثنان لكل مسألة فيها نصف كزوج وعم، أو نصفان كزوج وأخت لغير أم. والثلاثة لكل مسألة فيها ثلث كأم وعم، أو ثلثان كبنتين وعم، أو ثلثان وثلث كأختين لغير أم وأختين لأم. والأربعة لكل مسألة فيها ربع كزوج وابن، أو ربع ونصف كزوج وبنت وعم. والستة لكل مسألة فيها سدس أو سدسان أو ثلاثة كأم وابن، أو أم وأخ لأم وأخ شقيق، أو أم وأب وبنت وبنت ابن، أو سدس وثلث كأم وأخ لأم وعم، أو سدس ونصف كأم وبنت وعم، أو سدس وثلثان كأم وابنتين وعم، أو نصف وثلث كزوج وأم وعم، أو نصف وثلثان كزوج وشقيقتين وعم. والثمانية لكل مسألة فيها ثمن كزوجة وابن، أو ثمن ونصف كزوجة وبنت عم. والاثنى عشر لكل مسألة فيها ربع وسدس كزوج وأم وابن، أو ربع وثلث كزوجة وأم عم، أو ربع وثلثان كزوجة وشقيقتين وعم. والأربعة والعشرون لكل مسألة فيها ثمن وسدس كزوجة وأم وابن، أو ثمن وثلثان كزوجة وابنتين وعم. أقسام هذه الأصول باعتبار العول وعدمه: لا تخلو فروض المسألة بالنسبة إلى أصلها من أحد ثلاثة أمور: أحدها أن تكون زائدة على أصل المسألة، الثاني أن تكون ناقصة عن أصل المسألة، الثالث أن تكون بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص. فالأول وهو زيادة الفروض على أصل المسألة يسمى العول، والثاني وهو نقص الفروض عن أصل المسألة يسمى النقص، والثالث وهو كون الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص يسمى العول. وهذه الأصول السبعة السابقة باعتبار العول والنقص والعدل أربعة أقسام: أحدها ما يكون ناقصا دائما وهما أصل أربعة وثمانية، الثاني ما يكون ناقصا أو عادلا ولا يكون عائلا وهما أصل اثنين وثلاثة، الثالث ما يكون ناقصا أو عائلا ولا يكون عادلا وهما أصل اثني عشر وأربعة وعشرين، الرابع ما يكون ناقصا وعادلا وعائلا وهو أصل ستة. وبهذا تبين أن الذي يمكن عوله ثلاثة أصول: الأصل الأول أصل ستة وتعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، مثال ذلك أن تهلك امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة، وتعود إلى سبعة، فإن كان معهم أم كان لها السدس واحد وتعود إلى ثمانية، فإن كان معهم أخ لأم كان له السدس واحد وتعود إلى تسعة، فإن كان معهم أخ لأم آخر كان له مع أخيه الثلث وتعود إلى عشرة، وتسمى الستة إذا عالت إلى عشرة أم الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة عولها. الأصل الثاني أصل اثني عشر وتعود إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تعود إلى شفع أبدا. مثال ذلك أن يهلك هالك عن ثلاث زوجات وثمان أخوات لغير أم وجدتين، فالمسألة من اثني عشر للزوجات الأربع ثلاثة لكل واحدة واحد، وللأخوات الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد، وتعود إلى ثلاثة عشر. فإن كان معهم أخت لأم كان لها السدس اثنان وتعود إلى خمسة عشر، فإن كانت الأخوات لأم أكثر من واحدة كأربع مثلا كان لهن الثلث أربعة لكل واحدة واحد وتعود إلى سبعة عشر، وتسمى هذه المسألة أم الفروخ بالجيم لأن الوارثات كلهن نساء، وتسمى أيضا الدينارية الصغرى لأن كل أنثى أخذت دينارا مع اختلاف جهاتهن. الأصل الثالث أصل أربعة وعشرين وتعود إلى سبعة وعشرين فقط. مثال ذلك أن يهلك رجل عن زوجة وابنتين وأبوين، فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة وللأب السدس أربعة وتعود إلى سبعة وعشرين. وأما الأصول التي لا يمكن عولها فهي أربعة: أحدها أصل اثنين يكون ناقصا كزوج وعم، ويكون عادلا كزوج وأخت شقيقة. الثاني أصل ثلاثة يكون ناقصا كأم وعم أو بنتين وعم، ويكون عادلا كأختين شقيقتين وأختين لأم. الثالث أصل أربعة يكون ناقصا دائما كزوج وابن أو زوج وبنت عم. الرابع أصل ثمانية يكون ناقصا دائما كزوجة وابن أو زوجة وبنت وعم. فوائد: الفائدة الأولى، هذه الأصول السبعة السابقة هي الأصول المتفق عليها، وبقي أصلان مختلف فيهما وهما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين، ويختصان بباب الجد والإخوة على القول بتوريثهم معه، فقيل إنهما أصلان وقيل بل مصححان. فأصل ثمانية عشر لكل مسألة فيها سدس وثلث الباقي كأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم، فالمسألة من ثمانية عشر، للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة والباقي للإخوة. وأصل ستة وثلاثين لكل مسألة فيها سدس وربع وثلث الباقي كأم وزوجة وجد وثلاثة إخوة لغير أم، فالمسألة من ستة وثلاثين للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة وللجد الثلث الباقي سبعة والباقي للإخوة. الفائدة الثانية، إذا حصل العول في مسألة فإنه ينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به إليها بعد العول، فإذا هالت الستة مثلا إلى سبعة كأن نقص سهم كل وارث سبعا، لأنها عالت بواحد ونسبة الواحد إلى السبعة سبع، وإذا عالت إلى عشرة كان نقصه الخمسين لأنها عالت بأربعة ونسبة الأربعة إلى العشرة خمسان. الفائدة الثالثة: أول مسألة حصل فيها العول وقعت زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في زوج وأختين لغير أم، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فاتفقوا على العول لأنه الميزان القسط، إذ لو لم نقل به لازم إكمال حق بعض الورثة ولازم نقص الآخرين، وليس أحدهم أولى به من الآخر، لأن الكل له فرض مقدر، فكان مقتضى العدل أن يدخل النقص على الجميع بالقسط، كالغرماء إذا ضاق مال المفلس عن وفاء ديونهم، وهذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، لأن الله فرض لذوي الفروض فروضهم من غير استثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، ولا طريق إلى ذلك عند التزاحم إلا بالعول. الفائدة الرابعة: إذا نقصت الفروض عن المسألة ولم يوجد عاصب رد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين، وقد اختلف العلماء في القول بالرد، فالمالكية والشافعية قالوا إذا نقصت الفروض عن المسألة لم يرد على ذوي الفروض، بل يصرف الزائد في بيت المال إن كان منتظما، والحنفية والحنابلة قالوا بثبوته لدلالة الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. وأما الاعتبار فلأن صرف المال إلى الأقارب أولى من صرفه إلى بيت المال الذي هو لعموم الناس، ولأن الفروض تنقص بالعول إذا زادت على المسألة، فالقياس أن تزيد بالرد إذا نقصت عنها. أما الزوجان فلا يرد عليهما، قال في المهن باتفاق من أهل العلم، لأنه روي عن عثمان أنه رد على زوج، ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام، فيدخلون في عموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والزوجان خارجان من ذلك. انتهى كلام. وقد نقل الإجماع على عدم الرد على الزوجين غير واحد من الفرضيين، وتقرير الدليل الذي قاله صاحب المغني أن الله فرض لذوي الفروض فروضهم، فيجب ألا يعطى أحد فوق فرضه وألا ينقص منه إلا بدليل، وقد قام الدليل على أنه ينقص منه عند التزاحم كما سبق في العول، وقام الدليل على أنه يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب، وهو قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فبقي الزوجان لا دليل على إعطائهما فوق ما فرض الله لهما. وأما ما وقع في فتاوى شيخ الإسلام في الصفحة 48 من مجموعة رقم 1، وفي مختصر الفتاوى في الصفحة 20 بعد 400، وفي الاختبارات في الصفحة 97 بعد 100، في امرأة خلفت زوجا وأما وبنتا أنها تقسم على 11 للبنت 6 أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان، وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد انتهى. فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج، وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة. الأول أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد، وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين، فقسمة المسألة المذكورة عندهم من 16 للزوج 4 وللبنت 9 وللأم 3. الثاني أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين، مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها، بل إن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة المذكورة إن فيها نظرا. الثالث أن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتي رد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما، ففي صفحة 50 من المجموعة الأولى من الفتاوى في رجل مات وترك زوجة وأختا لأبوي وثلاث بنات لأبوي، قال الشيخ للزوجة الربع وللأخت النصف ولا شيء لبنات الأخ، والربع الثاني إذا كان هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء، وعلى الآخر فهو لبيت المال. وقال في الصفحة 52 من المجموعة المذكورة في امرأة خلفت زوجا وابن أخت أن للزوج النصف، وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه. وفي القول الثاني لبيت المال، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. قال وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين، ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي الأرحام، ثم ذكر دليل ذلك. فأنت ترى أن الشيخ رحمه الله لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين، ولو كان يراه لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كان من أهله. والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سبقة قلم، والله أعلم. ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين، لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين، فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين، فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال. ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عمل مسائل الرد. كنا كتبنا عمل مسائل الرد هنا، ثم رأينا بعد أن نرجئها بعد التصحيح والله الموفق. التصحيح: سبق لك أن التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وعلى هذا لا نحتاج إلى التصحيح فيما يأتي. أولا، إذا كان الورثة عصبة، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم قلوا أو كثروا. ثانيا، إذا كان الورثة ذوي فرض مردود عليهم وهم من جنس واحد، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضا. ثالثا، إذا كانت السهام منقسمة على الورثة، فإن كانت السهام منكسرة على الورثة أو على بعضهم فلا يخلو، إما أن يكون الانكسار على فريق واحد أو على فريقين فأكثر، فهاتان حالان. الحال الأولى أن يكون الانكسار على فريق واحد، قلنا فيه نظر واحد، وهو النظر بينه وبين سهامه، فإما أن يكون بينهما موافقة أو مباينة، فإن كان بينهما موافقة فاردد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ منه تصحح، وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة بما ضربتها به ويخرج نصيبه. وإن كان بينهما مباينة تضرب جميع الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصحح، وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة بما ضربتها به يخرج نصيبه. مثال الموافقة: أن يهلك هالك عن أم وأربعة أعمام، فالمسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد، والباقي اثنان للأعمام وهم أربعة، فلا ينقسم عليه ويوافق بالنصف، فنرد رؤوسهم إلى نصفها اثنين ونضربه في أصل المسألة ثلاثة يبلغ ستة، ومنه تصح للأم الثلث واحد في اثنين باثنين، والباقي للأعمام اثنان باثنين بأربعة، لكل واحد واحد. ومثال المباينة: أن يهلك هالك عن زوجتين وابن، فالمسألة من ثمانية للزوجتين الثمن واحد، والباقي للابن، وسهم الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباين، فنضرب رؤوسهما في أصل المسألة ثمانية تبلغ ستة عشر، ومنه تصح للزوجتين الثمن واحد في اثنين باثنين، لكل واحدة واحد، والباقي للابن سبعة في اثنين بأربعة عشر. الحال الثانية: أن يكون الانكسار على فريقين فأكثر، فلنا نظران. النظر الأول بين كل فريق وسهامه، فإن كان بينهما مباينة أثبتنا جميع الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفقها. النظر الثاني بين ما أثبتنا من الرؤوس، فإما أن يكون بينهما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة، وتسمى هذه النسب الأربع، فالمماثلة تساوي العددين كثلاثة وثلاثة، والمداخلة أن يكون أحد العددين منقسما على الآخر بلا كسر كثلاثة وستة، وإن شئت فقل أن يكون أصغر العددين جزءا غير مكرر لأكبرهما، فإن الثلاثة نصف الستة والنصف جزء غير مكرر، بخلاف الأربعة مع الستة فإنها جزء مكرر إذ هي ثلثان. والموافقة أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر كأربعة وستة، فقد اتفقا في جزء وهو النصف، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر، وإن شئت فقل أن ينقسم العددان على عدد آخر غير الواحد ولا ينقسم أحدهما على الآخر، فإن كلا من الأربعة والستة ينقسم على اثنين، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر. والمباينة ألا يتفق العددان في جزء من الأجزاء كثلاثة وأربعة، فإن الثلاثة لها ثلث وليس لها مع الأربعة بالعكس، وإن شئت فقل هي ألا ينقسم أحد العددين على الآخر إلا بكسر، ولا ينقسم على عدد ثالث إلا بكسر، فإن الثلاثة لا تنقسم على اثنين، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة إلا بكسر. فإن كان بين المثبت من الرؤوس مماثلة فاكتفي بأحدهما، وإن كان بين ذلك مداخلة فاكتفي بأكبرهما، وإن كان بين ذلك موافقة فاضرب وفق أحدهما بالآخر وأثبت الحاصل، وإن كان بين ذلك مباينة فاضرب أحدهما بالآخر وأثبت الحاصل.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.